الضغط مع الدول الجوار من أولويات السياسة الخارجية لإيران. ولدى لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أشاد سماحته بالعلاقة الثنائية بين طهران والدوحة، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي العائق الأساس في عدم تسليم الجانب القطري الأموال الإيرانية التي نقلت من كوريا الجنوبية. ودعا سماحته الجانب القطري إلى تجاهل الضغوط الأمريكية، موضحا أن الجمهورية الإسلامية ما زالت تتوقع مثل هذا الإجراء من قطر. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري أن الدفاع الجوي الإيراني يتمتع بأقصى درجات الجاهزية، محذرا من أن ردنا على أي اعتداء سيكون أقوى من السابق ولن يقتصر على كيان الاحتلال. وجاءت تصريحات اللواء باقري على هامش مناورات النبي الأعظم 19 لحرس الثورة، حيث شدد على أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة استعداد تام، محذرا من أن أي خطأ يرتكبه العدو سيعرض أمن الكيان الصهيوني والدول الداعمة له للخطر. وأضاف باقري أن منظومة الدفاع الجوي الإيراني تمتلك قدرة هجومية متقدمة، وأن إنتاج الصواريخ مستمر بكميات كبيرة وجودة عالية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة دهم واقتحامات واسعة في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين بينهم امرأة. ففي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال محيط المستشفى الوطني والمنطقة الشرقية ومخيم عسكر الجديد شرقي المدينة وبلدة أبيتا جنوبيها. وفي الخليل وبيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير الشمالي ومخيم الفوار وبلدة عريف، فيما اعتقلت امرأة في قرية كوبر شمال رام الله، إلى جانب اقتحامها بلدتي ترمسعية وبرهام شمال المدينة. ويواصل الاحتلال عدوانه على شمال الضفة الغربية، خصوصا على مخيمي طول كرم ونور الشمس وجنين ومخيمها. تواصلت عملية المقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية، ووقع أكثر من 30 عملا ضد جنود الاحتلال والمستوطنين. وأشار مركز معلومات فلسطين إلى أن أعمال المقاومة تضمنت عملية تفجير عبوات ناسفة وإطلاق نار وثلاث عمليات تصد لاعتداءات المستوطنين والإضرار بثلاث مركبات لهم واندلاع مواجهات وإلقاء حجر في 23 نقطة بالضفة. واندلعت اشتباكات مسلحة تخللها تفجير عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة في طوباس. أعلن إسعاف كيان الاحتلال إصابة مستوطنة بجروح خطرة إثر طعنها بسكين في البلدة القديمة بالقدس. وقالت مصادر أمنية للاحتلال إن أجهزة الأمن وصلت إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث دون تقديم تفاصيل إضافية. من جهتها أفادت منصات محلية بأن فرقا كبيرة من الإسعاف وشرطة الاحتلال هرعت للمكان بعد إصابة المستوطنة ببلطة وانسحاب المنفذ في البلدة القديمة للقدس. استشهد مدني جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة عيت الشعب في الجنوب اللبناني. الإعلام اللبناني أكد إصابة ثلاثة أشخاص برصاص جنود الكيان في بلدة الوزاني، مشيرا إلى إطلاق قوات الكيان نيرانها على مركز الجيش اللبناني في جنوب بلدة شبا. وأشارت المصادر إلى اقتطاع الاحتلال جزءا من الطريق الواصل بين بلدتي عديسة وكفركلة مع تمشيط المنطقة بالأسلحة الرشاشة. إلى ذلك شهدت العديد من القرى والبلدات في النبطية تحليقا مكثفا لطيران الاحتلال على ارتفاع منخفض. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع بصماته الإجرامية على ما تبقى له من وجود في الجنوب اللبناني رغم انسحاب قواته أمس وإبقائه على 50 نقاط على طول الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. المزيد في التقرير التالي.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع بصماته الإجرامية على ما تبقى له من وجود في الجنوب اللبناني رغم انسحاب قواته أمس وإبقائه على 5 نقاط على طول الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، استشهد شاب لبناني جراء غارة إسرائيلية من مسيرة استهدفت سيارة في بلدة عيت الشعب، وأطلقت دورية تابعة للاحتلال النار على مركز الجيش اللبناني في بركة النقار من دون وقوع إصابات. وفي ظل استمرار توافد الجنوبيين إلى بلداتهم وقراهم لتفقد منازلهم التي دمر الاحتلال عددا منها، أكدت مصادر أن جيش الاحتلال قام بعملية تمشيط باستخدام الأسلحة الرشاشة من موقع الرادار الإسرائيلي في خراج بلدة شبعة في اتجاه منازل البلدة، فيما ألقى جنوده قنابل صوتية بعد خروجهم من الجدار الحدودي عبر إحدى الثغرات لترهيب الأهالي في بلدة كفر كلا. وفيما أبقى الاحتلال على 5 نقاط له في الجنوب اللبناني، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس علمت مساء الثلاثاء بانسحاب القوات الإسرائيلية من قرى في جنوب لبنان، مذكرة بضرورة الانسحاب الكامل في أقرب وقت ممكن، ودعت إلى تبني اقتراحها بنشر قوات فرنسية مع قوات الأمم المتحدة اليونيفيل في المواقع 5 على مقربة من الخط الأزرق لتحل محل قوات الاحتلال. كما رحبت الوزارة بإعادة انتشار القوات اللبنانية بالتنسيق مع اليونيفيل. وفي السياق ذاته، لجأ لبنان إلى الشرعية الدولية لاستعادة 5 نقاط التي لم ينسحب منها الاحتلال، إذ أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وفرنسا لاستكمال انسحاب الاحتلال. وقال عون لمستشار الأمن القومي الأمريكي وولتز إنه من الضروري إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية واستكمال تنفيذ اتفاق 27 من تشرين الثاني نوفمبر 2024 لضمان تعزيز الاستقرار في الجنوب. الأمم المتحدة في لبنان بدورها دعمت الموقف اللبناني، معتبرة أي تأخير في انسحاب جيش الاحتلال إلى جنوب الخط الأزرق يشكل انتهاكا مستمرا لقرار مجلس الأمن 1701، فيما طلبت وزارة الخارجية اللبنانية من الاتحاد الأوروبي الدعم لإتمام انسحاب الاحتلال بشكل كامل من الأراضي اللبنانية.
أكدت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح كافة أسرى الاحتلال دفعة واحدة، شريطت إفراج الكيان أن كل المعتقلين الفلسطينيين بسجونه أيضا. القيادي في الحركة طاهر النونو أوضح أن حماس أبلغت الوسطاء إمكانية القيام بذلك، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي للتأكيد على جدية المقاومة في إنهاء هذا الموضوع وتثبيت وقف إطلاق النار والمضي قدما من أجل وقف مستدام لإطلاق النار. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو قطر إلى تجاهل الضغوط الأمريكية بقضية الأموال الإيرانية. جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. إصابة مستوطنة بجروح خطرة بعملية طعن في مدينة القدس وانسحاب المنفذ. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية صباحية عاطرة لكل من يستمع إلينا الآن عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران العربية. تابعونا أيها الأحبة خلال الساعات القادمة، حيث سنقدم لكم أبرز البرامج من إذاعة طهران العربية. برنامج أضواء على السينما الإيرانية يأتيكم في الساعات 9:17. بعد ذلك تستمعون إلى الوصايا الخالدة. تابعونا نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 صباحا، عند 10:10 استمعوا إلى برنامج المنتدى الإذاعي مباشرة على الهواء وعلى مدى 50 دقيقة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما، عند 11:10 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار. على مدى حوالي ربع ساعة في الساعة 11:50 نقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي. نستمع معا إلى تلاوة عطرة من الآيات الذكر الحكيم في الساعة 12:11. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:18. برنامج نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:26. كلامكم نور يأتيكم في الساعة 12:42. يليه فقه الصلاة. شكرا لطيب المتابعة ودمتم سالمين في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12:00 حتى 2:00 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مفعمة بأريج زهور الأقحوان نبثها لحضراتكم، وكلنا شوق وسرور لهذا اللقاء المتجدد معكم في برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
كل الشكر والتقدير لحضراتكم لأنكم اخترتم متابعة هذا البرنامج، كما سنتعرف معا فيها على سيرة وحياة أحد النجوم السينمائيين في إيران، ونتصفح معا شيئا من صفحات تاريخ السينما الإيرانية وتطور نشأتها فيها.
وفي الختام سنستمع إلى موسيقى أحد الأفلام السينمائية والتي ستروق لكم إن شاء الله، علما أننا سنواصل استعراضنا لعدد آخر من الأفلام السينمائية التي أنتجتها السينما الدينية في إيران.
فأهلا ومرحبا بكم.
في هذه الحلقة من البرنامج أيها الأكارم، وضمن تطرقنا إلى بعض من الأفلام الدينية، نسلط الضوء في البداية على فيلم قدم جاه، أي موضع القدم، لمخرجيه محمد مهدي عسكربور، وقد كتب سيناريو الفيلم محمد رضا إيراد عام 2003،
وقد حصل على جوائز عدة من مختلف المهرجانات السينمائية. تعود فكرة هذا الفيلم إلى منطقة في ضواحي مدينة نيشابور العريقة التي تشرفت يوما بحضور ثامن الأئمة فيها، الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، الذي خلف فيها مقاما مباركا مقدسا، وهو موضع قدمه المعروف باسم قدم جاه، والذي يستقبل يوميا أعدادا كبيرة من الزائرين القاصدين لزيارة ضريحه المقدس في مدينة مشهد.
أيها الأكارم، إن الفكرة الأصلية التي يسعى الفيلم إلى التركيز عليها هو تأصيل علاقة الأخلاق والمذهب في المجتمع الديني الملتزم بالشعائر الدينية والمذهبية. إن الفيلم وعبر خلق أجواء متناسبة يرمي إلى تصوير التزام الناس القرويين بالشعائر الدينية الشكلية. الفيلم استطاع أن يحظى بإقبال جمهور واسع من المشاهدين، حيث أعربوا في إحصائية أجريت حوله أنه قد ترك تأثيرا كبيرا فيهم. أهلا بكم من جديد مستمعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نعود إلى حديثنا حول فيلم قدمجه.
هذا الفيلم يتناول قصة حياة ولد يدعى رحمن، يعثر عليه مرميا بلا إنسانية في زقاق من أزقة القرية. يكبر رحمن ويترعرع في تلك القرية في بيوت أهالي القرية، فيتعلم في هذه القرية الشعائر الدينية ومنها أصول النذر، فينذر لله تعالى بأن يقوم سنويا في مناسبة النصف من شعبان بزيارة قدمجه مشيا على الأقدام لمدة 10 سنين ليعرفه الله تعالى عن والديه ومصيرهما. وأما قدمجه كما أشرنا هو اسم مكان بالقرب من نيشابور، موضع نزول الإمام الرضا عليه السلام في طريقه إلى طوس، أي مشهد المقدسة.
في المرة 10 التي يقوم رحمن بأداء نذره، وبينما يصل إلى تلك البقعة الشريفة يغلب عليه النوم، فيرى في عالم الرؤيا حلما يحول له حياته، فهو يرى أن الإمام المهدي يأمره بالعودة إلى القرية ليرى نتيجة توسله ونذره لله.
في ساعته يعود رحمن إلى القرية بحثا عن والديه، أما أهل القرية الذين تفاجأوا بعودة رحمن إلى القرية وعدم إكمال زيارته وأداء نذره يحاولون إقناعه ليعود إلى قدمجه، إلا أن رحمن يرفض ويخبرهم بما رآه وما قال له الإمام المهدي، إلا أن أهل القرية يستهزئون به. أما أيوب وهو طفل يافع يعيش مع شخص تبناه، يتكشف له سر حياة رحمن من خلال أحاديث وحوارات أهل القرية، فيعرف أيوب أن رحمن ولد في 15 من شعبان واسم أمه جوهر، وهي تم اغتيالها على يد أهالي القرية أنفسهم بعد أن حملوا في قلوبهم الحقد والكراهية تجاهها، ويعود السبب إلى أنهم شككوا في عفاف والدة رحمن.
إلا أن البعض الآخر لم يكن يعتقد أن رحمن ولد غير شرعي، بل كانوا يعتقدون أنه ولد إثر دعاء أمه ونذرها وأنها قتلت بريئة. بالتالي تصل الحقيقة إلى رحمن، فيبدي أهل القرية ندامتهم لما فعلوه بحق أم رحمن فتؤنبهم الضمائر. من جانبه رحمن الذي يأس من أهل القرية، كما يأس أيضا من الزواج مع الفتاة حنانة التي كان يحبها لأنها أحبت غيره، فيعزم على الذهاب إلى المصلى. وفي ليلة النصف من شعبان حيث اجتمع أهل القرية في حفلة خطوبة حنانة، يلتحق رحمن بالحفلة ويشارك الناس فرحتهم، وتغمره الفرحة لأنه يشارك لأول مرة في احتفال بمناسبة النصف من شعبان ذكرى ولادة الإمام الحجة، فيبدو وكأنه راض عن أهالي القرية، وهو يقوم بحمل راية الإمام الحجة ويطوف بها أمام الناس.
في اليوم التالي وبعد أن ظن أهل القرية أن رحمن قد رضي عنهم وسيعيش معهم ثانية، إلا أن أيوب وبعد أن ذهب إلى بيت رحمن لم يجده في البيت، فيعرف من خلال الرسوم التي رسمها على الجدران أنه قد ترك القرية وإلى الأبد.
أجل مستمعين الكرام، كانت هذه خلاصة لفيلم قدمجه. نتوقف عند أهم الملاحظات التي حظي بها هذا الفيلم، ولكن بعد التوقف عند فقرة نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
طناز طباطبائي ممثلة حاذقة في اختيار أدوارها، ولذا فهي لم تظهر في دور تبدو ضعيفة في أدائه، ولعل من أهم أسباب نجاحها إصرارها على الدخول في أفلام لمخرجين أكثر نجاحاً في السينما الإيرانية. فيما يلي نتعرف أكثر على الممثلة طناز طباطبائي الممثلة الإيرانية من خلال اللقاء التالي الذي أجري معها.
أنا تناس طباطبائي ممثلة سينمائية، ولدت في عام 1983 ميلادي، ولي من العمر 35 عاما. بدأت مشواري السينمائي عام 2004 من فيلم في الأمس رأيت أباك يا أيدا من إخراج المخرج رسول صدر عاملي، وإلى اليوم مثلت في أكثر من 30 فيلما، ولي الشرف بأني قد عملت مع الكثير من كبار مخرجي السينما الإيرانية أمثال المخرج الكبير الراحل عباس كيارستمي. أعتقد أن الحركة الهادئة والمدروسة أكثر فعالية واستمرارا في الحياة المهنية. دأبي هو أن أكون كالرسام الذي عليه أن يتقن الرسم الكلاسيكي وأن يكون متقنا لرسم التفاصيل في أصغر الأشياء، ومن هذه الخطوة الصغيرة يصل إلى مستوى الرسام المحترف صاحب الأسلوب الخاص به. هذه هي رؤيتي للتمثيل أيضا. أعتقد أنني لو خطوت خطوات هادئة ومدروسة سأكون أكثر ثباتا على طريق النمو والتطور، وأكثر ثقة بنفسي، وعمل أقررها بنفسي هي التي تصنع حياتي المهنية. أنا شاهدت يوما ما فيلما للمخرج هومن سيدي وأحببت ذلك الفيلم كثيرا، وقررت بعدها أن أمثل في فيلم له، وهكذا تكون باقي قراراتي في مجال عملي. عندما أرى فيلما جميلا لمخرج ما أقرر أن أظهر في دور مناسب بعد سنتين أو 4 سنين في فيلم له، وهذا ما يحصل فعلا.
تحية لكم من جديد وأهلا ومرحبا بكم إلى أضواء على السينما الإيرانية. أيها الأكارم، تعرفتم في فقرة نجوم سينمائية على الممثلة الإيرانية طناز طباطبائي التي حصلت عام 2017 على جائزة أفضل ممثلة في الدورة 11 لمهرجان النقاد السينمائيين في إيران في فيلم فيلائها، أي أهل الفلل.
أضواء على السينما الإيرانية، حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
حياكم الله أيها الأفاضل، ونرحب بكم ثانية، حيث نتابع الحديث عن النقاط المهمة التي تناولها فيلم قدم جاه باعتباره من أهم الأفلام الدينية التي أنتجته السينما الدينية.
يرى نقاد سينمائيون أن فيلم قدم جاه هو أثر مهم قام بخطوات جبارة في طريق التأسيس للأفلام الدينية، فهو عمل سينمائي ذكي استخدم الفن السينمائي، إلا أنه لم يسقط في بؤرة الشعارات والظهور بمظهر القداسة المزيفة وحالات النفاق والتستر خلف الدين والقيام بما هو ضده.
فثمة تعاليم دينية مثل التوسل والنذر والتوكل والمعجزة والحقيقة والإيمان ومراعاة الإمام الحجة لشيعته يركز عليها الفيلم، وهي التي حولت الفيلم إلى عنصر مؤثر على المتلقي لما حمل من الإيجابيات ونقاط القوة، وهذا بحد ذاته عامل نجاح حققه الفيلم.
إن فيلم قدم جاه فيلم كلاسيكي يبدأ بتعريف الأفراد والعلاقات الحاكمة فيما بينهم، حيث يشير في البداية إلى حياة طبيعية يعيشها أفراد القرية، إلا أن الاستقرار النسبي الذي كان يعيشه رحمن وأهالي القرية يتبدد إثر مكاشفة تحدث لرحمن، وتبدأ عقدة الفيلم بالظهور.
مكاشفة تكشف الستار عن الحقائق التي أخفاها أهل القرية بخصوص حياة رحمن، لتشهد القرية نوعا من عدم الاستقرار في علاقة أفرادها فيما بينهم بخصوص قبول مسؤولية مقتل والدي رحمن.
إلا أن الأجواء المتوترة في القرية تشهد استقراراً بعد أن يطلع رحمن على الحقائق المستورة ويتعامل مع أهل القرية من منطلق العفو والتسامح.
إن الركيزة الأساسية للفيلم هي تجسيد الإيمان الظاهري والإيمان العملي في المجتمع. بمعنى آخر، لو حدثت كرامة إلهية في المجتمع الديني الذي يعتقد أفراده بالإمام الغائب ويعدون الليالي والأيام من أجل تعجيل فرجه، ويعتقدون أن أفضل أعمال العباد زمن الغيبة هو انتظار الفرج، وهم يلتزمون بممارسة الشعائر الدينية كالنذر والتوسل والتوكل وغيره، كم من أفراد ذلك المجتمع سيؤمنون بتلك الكرامة الإلهية؟
لقد وضع كاتب السيناريو فكرة الفيلم في مجتمع قروي بعيد عن الفوضى التي تشهدها المدن، فالمجتمع القروي هذا تفوح في كل زاوية منه شذا أسماء الأئمة الكرام عليهم السلام، وكأنها تستعد لحدث مهم هو الاحتفال بذكرى الأعياد الشعبانية وتحديدا النصف من شعبان. إلا أن في هذه الأجواء لا أحد يفكر في عالم الغيب وقدرة الإعجاز والكرامات الإلهية، بل إنهم يبحثون عن الطرق والأسباب المادية لقضاء حوائجهم، وذلك بسبب أن الدين والشعائر الدينية لم تنفذ إلى القلوب، فلا تستجاب الدعوات والتوسلات والنذور. فكيف بهؤلاء القوم الذين حملوا على أكتافهم خطيئة مقتل والدة رحمن إثر تهمة وجهوها في عفافها؟
فقد قتلت جوهر والدة رحمن تحت اللواء الذي يحمل الاسم المبارك للإمام المهدي. يلوح سيناريو الفيلم إلى إمكانية الجلوس تحت لواء مقدس وشعارات دينية، وفي الوقت نفسه إنكار جميع تلك الشعارات عملياً، أو أن يقيم المجتمع احتفالات موسعة بمختلف المناسبات الدينية، إلا أن أفراده مصابون بالشرك الخفي وبعدم الإيمان القلبي بما يقولونه.
وهذا ما يشير إليه الفيلم عندما يتنكر أهالي القرية لمكاشفة حدثت لرحمن، وقبل ذلك عندما شككوا في إمكانية إنجاب والدة رحمن إثر الدعاء والتوسل والنذر. إذن فالمجتمع الذي يدعي الالتزام بالدين وهو ملتزم بإقامة بعض من الشعائر الدينية، من الممكن أن لا يعتقد اعتقادا قلبيا بما يقوم به، لأن الإيمان لم يدخل قلوبهم، وبالتالي يمكن القول إن التوجه المادي لا يرى أي أثر لغير المادة في حوادث هذا العالم، وهذا هو أزمة الابتعاد عن الإيمان.
أزمة لا تختص بالكفار والمشركين فحسب، بل إنها ترافق بعض من أسلم ولم يدخل الإيمان في قلبه وعمله.
حسناً أيها الأكارم، اسمحوا لنا بمتابعة فقرة تاريخ السينما الإيرانية لنتابع بعدها دراستنا لفيلم قدم جاه.
من تاريخ السينما الإيرانية.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. مجموعة من الشباب الإيرانيين قاموا بالتمهيدات والأجواء اللازمة لإدخال صناعة السينما في إيران، ومن تلك المجموعة المؤثرة نشير إلى خسرو سينائي الذي درس في الخارج الفرع المعماري والموسيقى والسينما، وبعد أن عاد إلى البلاد عام 1967 التحق بوزارة الثقافة والفن للعمل فيها، وهو أحد أبرز الوجوه السينمائيين في حقل إخراج الأفلام الوثائقية، والذي نال تكريم الرئيس البولندي لإنتاجه فيلما وثائقيا تحت عنوان نعي الفقيد، وهو فيلم يروي موضوع هجرة الآلاف من البولنديين إلى إيران عام 1941 و1942، أي في غضون الحرب العالمية الثانية. لقد تلقى المخرج سينائي في عام 1991 اقتراحا من القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني لإنتاج فيلم عن المهاجرين الكرد إلى إيران، هذا بالإضافة إلى عدد آخر من الأفلام الدرامية منها الحوار مع الظل. من المنتجين والمخرجين للأفلام الوثائقية يمكن الإشارة إلى المخرج أحمد فاروقي، مخرج فيلم طلوع الفجر، كامران شيردل، مخرج فيلم الليلة الممطرة، هجير داريوش، مخرج فيلم الحلبة المقدسة. أن المواضيع التي تم تناولها في هذه الفترة من تاريخ السينما الوثائقية الإيرانية، إما أنها تتعلق بالحرف والمهن والصناعات اليدوية الإيرانية أو التراث الثقافي أو الاكتشافات للمناطق الأثرية في مختلف أنحاء إيران، وإن دل هذا التوجه على شيء فإنما يدل على المحاولات الرامية إلى الكشف عن الهوية الوطنية الإيرانية والعودة إليها عن طريق البحث في الماضي، أو كما يزعم بعض النقاد السينمائيين هو المقترحات والسوق الطالب لإنتاج مثل هكذا أفلام.
مع جزيل الشكر للزميل حيدر البهبهاني على تقديم فقرة من تاريخ السينما الإيرانية، وهذه عودة إلى تكملة الحديث عن الفيلم الديني الذي اخترناه لهذه الحلقة، وهو فيلم قدم جوه.
إن كاتب سيناريو الفيلم يجعل من بطل الفيلم وهو بابك حميديان في دور رحمن، يجعل منه إنسانا بسيطا ساذجا عاديا لم تأسره الماديات ولم يطمع من الحياة سوى أن يتعرف على والديه والحقائق التي تم إخفاؤها عنه، ولذلك فهو يثق تماما بحقيقة وصدقية ما رآه من الحلم والمكاشفة الصادقة، ليكسر على أثرها نذره الذي أوفى به طيلة 9 سنوات.
في حين أن الإيمان بهذا الحدث لم يكن سهلا من قبل سائر أفراد القرية، لأنهم يحملون في قلوبهم الكثير من المشاكل الروحية والدينية.
في مثل هكذا أجواء لا يقوى صاحب البصيرة والإيمان أن يتعايش مع أناس مارسوا أبشع الجرائم بحقه وهم يدعون الإيمان والتدين، فالأرض تضيق به بما رحبت، فلا حل أمامه سوى تفضيل خيار النفي الذاتي إلى مكان بعيد عن قتلة والدته بعد أن يغفر لهم خطيئتهم ويسامحهم.
إن رحمن هو رمز لشخصية غريبة دخيلة على مجتمع ما، يدخل إلى بيئة مغلقة ويترك تأثيراته عليه ويغيب عنهم فجأة، فهو الذي يؤدي دور المصلح في إعادة علاقة أفراد القرية مع بعضهم البعض، ويسعى لحل الخلافات والتوترات فيما بينهم.
كما أن الفيلم تمكن من بلوغ مراتب في القدرة المؤثرة على المشاهد من خلال أولاً استخدام استراتيجية حل اللغز أو المشكلة في حكاية القصة التي تبدأ بإعطاء المعلومات بشكل تدريجي لتثير في نفسية المشاهد شعور البحث والتدقيق لمعرفة الحقيقة،
وثانياً استخدام القصص الفرعية في الفيلم مثل البحث عن الآثار القديمة من قبل فريق من المتخصصين في الآثار ومجموعة أخرى من المهربين، إذ تكون هذه القصص تساعد لتبيين هدف الفيلم الأصلي، وهو الكشف عن حقيقة هوية رحمان.
ثالثاً، بالرغم من أن الفيلم يحمل طابعاً دينياً، إلا أنه لم يخلو من الفكاهة أيضاً، وذلك لكسر حالة الجمود وتخفيف الضغط عن المشاهد.
إن فكرة ورسالة فيلم قدم غاه بإمكانه أن يفتح الآفاق الواسعة أمام العمل السينمائي في مجال الأفلام الدينية، وهذا ما ذهب إليه الكثير من النقاد السينمائيين.
أنغام سينمائية.
أيها الأحبة، نختم البرنامج بالاستماع إلى موسيقى فيلم قدم غاه للموسيقار الإيراني محمد رضا علي قلي، الذي قدم موسيقى العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.
نتابع معا موسيقى فيلم قدم غاه. أيها الأكارم، وصلنا وياكم إلى ختام هذا البرنامج.
شكرا على طيب متابعتكم، وحتى الملتقى.
إلى اللقاء.
من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي، وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
بكرامات يديك عسى ماذا رد علي فرجاتي عليك أصلي لو أصلي وأنا عبد إليك تحببت لي أيا أملي على موعد المحراب وناديتني وقربتني فأخرت فتح الباب يا من لو ناداني لا يلقاني يا الله
يا
زاهر الصلوات وقلبي عنه لاهي بغشاعة الظلمات إذا يدعو أولي ومساجدي صافرات متى يصح انتباهي لحلا لرب الوفا فكيف بوعد الناس يا رب ارحم جهلي نور عقلي حاكمت ظلمي بتساوي الكفتين فأين أين العفو ربي لذنوب المذنبين إذا حسبت جهلي فحبال اللطف أين وإن سألت بخلي فمتى جود اليدين تحنن على حليف البلاء بهبات رحمة وجود وخذ بيدي أيا سيدي وأنت
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يرض بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلها غيري. الحقيقة أيها الإخوة الكرام، موضوع القضاء والقدر من المواضيع العقائدية والإيمانية المهمة، يعني بعبارة أخرى موضوع القضاء والقدر هو بالدرجة الأساس موضوع عقائدي كلامي فكري، ولكن هذا الموضوع العقائد الحساس له انعكاسات على روحية الإنسان المؤمن وأخلاقية الإنسان المؤمن وسلوك الإنسان المؤمن، يعني مو مجرد عقيدة في الذهن، وإنما عقيدة تنعكس على سلوك الإنسان، وللحديث عن ذلك مجال طويل ليس هنا محله. المهم، القضاء والقدر من عقائدنا الثابتة، وهذه العقيدة تعني أيها الإخوة الكرام أكرمكم الله وقضى لكم وقدر لكم ما فيه خيركم، أن كل ما يقع في هذا الكون فهو بقضاء وقدر إلهي. الولادة، الوفاة، الله عز وجل رزقك بطفل، هذا من قضاء الله وقدره. مات الطفل في بطن أمه، الله عز وجل كتب له ذلك في قضاء من الله وقدر. ولدته أمه وصار صبيا يمشي أمام عينيك ثم مات، دهسته سيارة مثلا، هذا من قضاء الله وقدره. احترقت تجارتك أو دكانك، ربحت اليوم مقدارا من المال. كل ما يجري في الكون على الناس، على الفرد وعلى المجتمع، إنما هو بقضاء وقدر إلهي، طبعا من غير جبر، نحن لسنا من المجبرة. هذه المسألة ينبغي أن يؤمن بها الإنسان. الإنسان المؤمن يعلم أن الله قد قضى له أموره كلها، ولهذا على الإنسان أن يملك روحية الصبر وأن يملك روحية الإطمئنان بقضاء الله وقدره. أما الذي لا يؤمن بقضاء الله ولا بقدر الله فهناك خلل في إيمانه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله: من لم يرضى بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلها غيري. خلي شوف لإله غيري، وطبعا لن يجد إلها غير الله تبارك وتعالى. إذن أنت إذا آمنت بالله عليك أن تؤمن بقضاء الله وبقدر الله. طبعا الإيمان بقضاء الله وقدره إلى آثار طيبة كثيرة جدا، نسأله تعالى الإيمان والتسليم، والحمد لله رب العالمين.
العبد الذليل كل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
كل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء يا دليل التائهين يا ملاذ خائفين ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
أعترف قلة حيائي وأعترف ذنبي عظيم هايم وادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم رحمتك أدري لا هي واسعة كلك رحيم
العشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين قائد الثورة الإسلامية يدعو قطر إلى تجاهل الضغوط الأمريكية بقضية الأموال الإيرانية. جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. إصابة مستوطنة بجروح خطر بعملية طعن في مدينة القدس وانسحاب المنفذ. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي